بسبب الحرج، وهذا الحرج رفعه الله عنكم وأصبح بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو عزيمة وليس برخصة. عرفتم كلام الشوكاني؟ وليس هذا هو الرد، سنأتي لكم إن شاء الله أيضا بأجوبة. ورجح هذا العين كما في عمدة القارئ المجلد الثالث 57 و200. هذا هو الجواب الأول، عرفتم؟ هذا هو الجواب الأول، وإن كان هو من شقين. الجواب الثاني عن يعلى ابن أمية قال، وهذا الذي فهمتموه أنتم هو فهمه بعض السلف، هذا هنا يلا قد قلنا الجواب الثاني عن يعلى ابن أمية قال قلت لعمر ابن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يعني الآن الآية، فماذا قال؟ فقد أمن الناس، يعني لماذا القصر يا عمر والناس قد أمنوا؟ والله سبحانه وتعالى يقول إن خفتم، عرفتم؟ فماذا قال عمر؟ هذا رد ثاني على الاستدلال بالآية، لأن هذا الدليل لنا الآن أصبح. انظروا ماذا قال عمر، قال عجبت مما عجبت منه، يقول أنا كذلك عجبت مما عجبت أنت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره، فهذا الدليل حجة لنا. لماذا؟ لأن الأمر بقبولها يعني بقبول الصدقة يفيد الوجوب، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقبلوا صدقته، يجب عليكم أن تقبلوا هذه الصدقة، إذن لا جناح، ماذا يفهم؟ لا حرج، لكن اقبلوا هذا الحرج الذي رفع عنكم، اقبلوا رغما عن جنوبكم، عرفتم؟ لهذا قلنا قال الشوكاني ليس على ظاهره. قلنا لأن الأمر بقبولها يفيد الوجوب، فلا محيص في رد هذه الصدقة وهو المطلوب، لا مفر، لابد أن تقبلوا هذه الصدقة، لأن الذي أمركم بقبول هذه الصدقة من هو؟ ورسوله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر الوجوب كما هو معلوم ومقرر عند علماء الأصول الفحول، وقرر هذا عندهم بأن الأصل في الأمر الوجوب، والأصل الآن في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الصدقة يفيد الوجوب، وإن كان هو صدقة، اقبل هذه الصدقة رغما عن أنفك ولا ترد هذه الصدقة. فإن قيل، انتبهوا الآن، بهذا الحديث ورد علينا إشكال، ما هو الإشكال؟ ما سأذكره. فإن قيل إن في هذا الحديث حجة، إن في هذا الحديث حجة لمن قال إن الإتمام هو الأصل. لماذا؟ لأنهما يعني من عمر وسأل يعني قد تعجبا من القصر مع عدم شرط الخوف، فلو كان أصل صلاة المسافر ركعتين لم يتعجبا من ذلك، أليس كذلك؟ هذا إشكال يرد، فدل على أن القصر إنما هو على أصل كامل، يعني كانت 4 ركعات ليست كما قالت عائشة وابن عباس ومن قال بقولهم، لا هي كانت 4 ثم قصرت على أصل كامل. قد تقدمه فحذف بعضه وأبقي بعضه، قاله الخطابي في معالم السنن في المجلد الأول في 26 و200. طبعا الآن أنا أوردت إشكال، ما هو الإشكال؟ هو ما سأذكره، فينتج من ذلك، يعني ينتج من كلام الخطابي بأنها كانت أصلا تمام ثم قصرت، فينتج من ذلك أن الأدلة التي فيها فرض الله السفر ركعتين من حديث عائشة وعمر وابن عباس ليس فيها دليل. لماذا؟ لأن هذا الحديث يعارض تلك الأحاديث كما قال الخطابي، فدل هذا على أن القصر ليس بواجب. لماذا؟ لأن قول عائشة فرضت الصلاة في السفر ركعتين، ليس هذا هو الأصل، الأصل كانت 4 ركعات ثم قصرت، عرفتم؟ لأن قولنا فرضت الصلاة قبل الإتمام، حديث عائشة صريح في ذلك، فكيف نوفق الآن؟ أنت ترون الآن يوجد في ظاهرها التعارض، وهذا الإشكال قد يريده بعضهم، عرفتم؟ فسنجيب إن شاء الله عن هذا الإشكال. فدل هذا على أن القصر ليس بواجب، لأن الإتمام هو الأصل، ورخص في القصر. لأن الصلاة في السفر والحضر قد زيدت، ورخص في السفر بدليل الآية وما ذكر، عرفتم؟ بمعنى الأصل فرضت، صحيح أن الصلاة فرضت في السفر ركعتين ما نخالف، فزيدت في السفر وزيدت في الحضر واستمروا على ذلك، ثم رخص الله في السفر بأن يصليها المرء ركعتين، إذن سقط استدلالكم بحديث عائشة وابن عباس وعمر، عرفتم؟ فماذا نجيب؟ فنقول، والجواب عن هذا من وجوه، طبعا هذا الإشكال غير موجود وما تجدونه في الكتب، إنما هو إشكال عرض الله في محله وربما قد ذكر ولم أره والله أعلم، لكن سنجيب على هذا الإشكال من وجوه. فنقول أولا قولكم هذا يعني بأن القصر في السفر والحضر قد زيد ونسخ من ركعتين، أن هذا فيه نسخ أليس كذلك؟ لما يقول زيدت الصلاة أيضا في السفر، نحن في الحضر ثبت بحديث عائشة أن في الحضر زيدت، لكن قولكم بأنها في السفر زيدت ثم بعد ذلك رخص، هذا نسخ معروف واضح بأنه نسخ في السفر من ركعتين إلى أربع ثم رخص إلى ركعتين، أليس كذلك الجواب؟ بلى واضح لأنه نسخ. فنقول ونسخ من ركعتين، ومعلوم أن النسخ لا يثبت إلا بدليل أو معرفة التاريخ، وهذا متعذر، أثبت لأن بأنها نسخة وهذا لا يستطيع أن يأتوا به إلا من توجيه هذا الحديث، وأيضا هو ليس كذلك. أما ما سيأتي من كلام الحافظ فسنبين توجيهه إن شاء الله، سيأتي في الصفحة التي بعد هذه كلام للحافظ وسنبين توجيهه. فالصلاة في الحضر قد زيدت بالدليل، أما في السفر فلا دليل، أما في السفر فلا دليل. لماذا؟ لأنه مفهوم، أليس هذا هو فهم منكم؟ ونحن نفهم فهم آخر؟ الجواب بلى هو فهم، لأنه مفهوم، وأحاديث ابن عباس وعائشة وعمر منطوق، ومعلوم في أصول الفقه لأن المنطوق يقدم على المفهوم. أنا أقول هذا مفهوم لكم، تعارض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمفهوم، وذاك منطوق من عائشة ومن عباس وعمر وجمع، ومعلوم بأن المنطوق يقدم على المفهوم عند التعارض، رغم أننا نقول لا 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 ليس فيه حجة أصلا لكم، عرفتم؟ هذا هو الرد الأول. الثاني، قال ابن القيم في الزاد في المجلد الأول في 66 و400، والآية، انتبهوا الآن دقة متناهية في كلام ابن القيم رحمه الله وحق له ذلك، فإنه إمام كما تعلمون، ولهذا هذه الفتوحات التي تجدونها في كلام أهل العلم من الإشكالات والردود والجمع بين الأحاديث ليست بالهينة، إنما هو فتح من الله سبحانه وتعالى، فيفتح الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. انظروا إلى دقة كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال قال ابن القيم في الزاد في المجلد الأول، إذا بقي سبع دقائق تقريبا، أخبرونا كم بقي؟ سبع؟ إذا نقف على هذا إن شاء الله، نقف ونكمل البحث في الدرس القادم لأن البحث طويل. إذا كان لديكم أسئلة أو للنساء فنبدأ بالأجوبة على الأسئلة.
إذا كان المسافر إماما هل يحق له يعني رفض المؤتمين، كان أقرأهم رفض المؤتمين
المؤتمون رفض إيش؟
الأربعة، هل
يفعل؟ لا ما يفعل، ما يجوز له أصلا. نقول هذا المسافر الذي هو إمام يقول لهم إما أن تتقدموا أنتم وتصلوا أربع ركعات وأنا مقتدي بكم أصلا، لأن المسافر إذا اقتدى بالمقيم يتم معه، وإما أن أصلي أنا مسافر وتقبلوا ما أفعل لأنني مسافر، بعد أن أنتهي من ركعتين تقوموا وتتموا صلاتكم، كما ثبت هذا عن عمر إنه قال رضي الله عنه بعد أن سلم قال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، أي على سفر، عرفتم؟ فما يجوز له من أجل المأمومين يتم، عرف؟ أبدا، أن الغاية لا تبرر الوسيلة، هذه قاعدة يهودية. كثير من الناس يأخذ بهذه القاعدة، ما في إشكال نأكل من الربا، الغاية تبرر الوسيلة، ما شاء الله، الغاية تبرر الوسيلة، هذه قاعدة يهودية، يعني لا ننظر إلى الشريعة، المهم نصل إلى الغاية وما نريد. ولهذا لا بأس باستخدام بعض الأمور من باب الدعوة، الأمور التي يسمونها من باب الدعوة، يعني بعض الأناشيد التي فيها نوع من الأغاني من باب التحبيب ومن باب التقريب والدعوة، هذه دعوة، هذا خير، لو كان خيرا لسبقونا إليه. بل في بعض هذه الأناشيد لو ركز الإنسان أنها قد أخذت هذه الألحان من أغاني، وأنا أجزم بذلك، أغاني، بل هذه الأناشيد لو سلمنا بجوازها فيها مفسدة كبرى، وهي الإعراض عن كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن من يتعلق قلبه بذلك لا شك أنه سيقدم هذه على كتاب الله. ونحن قد وجدنا كثير من الناس ما شاء الله أشرطت الأناشيد أكثر من القرآن، بل ربما القرآن شريط واحد، وهذا يدل على ماذا؟ على بعد الناس عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هداك الله، أجاز لها الأناشيد مطلقة أو قال لها في لا، لكن أنت ترى الأناشيد الآن الموجودة في الساحة هي قصائد ولا أناشيد؟ لكن نحن ما نتكلم على القصائد كمثلا النونية في ابن القيم، قد وضعت في شريط وبأسلوب جميل، هذا ما ننكره، نحن ننكر التي هي فيها ألحان صوت جماعي كالغناء، هذا الذي ننكره. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاز هذا، ويخطئ من يقول أجاز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة لما أتت من العرس من الأنصار قال فإن الأنصار يحبوا الغناء، وليس الغناء هو المعروف الآن، لا، لأن الغناء في اللغة عام، فقال ألا قلت لهم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم إلى آخر هذه الكلمات. هذا يجوز في هذه الصورة الضيقة، وليس على إطلاقه، ولا أصبح كل من أراد أن يتغنى يتغنى بما شاء، عرف؟ فلا بد تخلو من الكلمات الخليعة، ثانيا لابد أن تخلو من آلات الطرب، ثالثا لابد أن لا يكون فيها تميع جماعي، تميع واضح، ألحان أغاني، عرفت؟ يجزم الإنسان بأن هذه ألحان أغاني، ونحن ما ننكر القصائد أبدا، بل بالعكس قصائد ابن القيم وقصائد في الزهد وقصائد هذه موجودة الأشرطة، فنعم بها ولا أحد ينكر عليه، وإنما ننكر ما نعني، عرفت؟ تقول أخذنا في الوجيز أن إذا كان المسافر يعلم أنه سيسافر أكثر من 19 يوما فيقصر، أما أكثر فلا يقصر، هل درس اليوم عام ودرس الوجيز خاص أم الدرسان يتابع بعضهما بعضا؟ لا، أنا ما حكيت هذا في الوجيز، أنا ما أقول بأنه يجوز المسافر يعني أكثر من 19 يوم يقصر أو العكس، أنا بينت في الوجيز بأن المسافر ما دام على نية السفر فيجب عليه القصر، ويستمر في هذا القصر، يستمر في قصره إلى أن ينوي الإقامة، فإن نوى الإقامة في هذه البلدة انتفى السفر أو يرجع إلى بلدته. ما قلت بأن الزيادة والنقصان والتحديد بالأيام هذا كله ليس عليه دليل، بينت لكم بأنه لا تحديد في مدة السفر، بل السفر لو بقي سنة أو سنوات أو أشهر ما دام هو باق على نية السفر فهو مسافر، والقصر عزيمة كما قلت لكم. الضابط بسيط جدا، الإنسان مثلا المسافر لعلاج يعرف متى يرجع؟ لا يعرف، يقول أول ما ينتهي العلاج إن شاء الله أرجع، فهذا يبقى على نية السفر حتى يعود. لكن رجل ذهب مثلا لدراسة ونوى في قلبه أنه سيدرس سنة أو سنتين أو أربع، حدد المدة ونوى في قلبه أنه سيدرس هذه المدة، شك بأن هذه إقامة، نوى أن يقيم في هذه البلدة سنة أو سنتين أو ثلاث، عرف؟ فهي تختلف باختلاف الأحوال. ويدل على ذلك أثر ابن عمر لما كان في أذربيجان، لما نزل الثلج فقال عمر ابن عمر اليوم نرجع بعد غد، إذن ما نوى أصلا أن يقيم، بل هو متردد في هذه المياه، وعلى ذلك فقط. عرفتم؟
ديكم سؤال.
رايمن هذا سيت، هذا سيت إن شاء الله تفصيله، لكن عليك بقول الحنفية فإنه الحق ومن وافقه، عرف؟ فهذا هو القول الحق الذي لا مرية فيه. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وقلنا إن العلماء بناء على هذا الحديث قد اختلفوا في مسألة القصر في السفر، هل هو عزيمة أم رخصة، هل هو عزيمة أم هو رخصة. ذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه عزيمة، واستدلوا بظاهر حديث عائشة، فإنها قالت: فرض الله الصلاة، وخالف الجمهور في ذلك وقالوا إنها رخصة وليست بعزيمة. وقلنا إن الراجح في هذه المسألة هو قول الحنفية رحم الله الجميع، وذلك لما بيناه وسردناه من الأدلة. وأول تلك الأدلة حديث عائشة، فإنها قالت: فرض الله، إذن صلاة السفر مفروضة من الله على ركعتين، فهذا فيه دليل على أن القصر عزيمة وليس برخصة. وسقنا لكم الأدلة الدالة على ذلك، منها ما رواه ابن عباس أو ما جاء عن ابن عباس: فرض الله على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، وفي السفر ركعتين. إذن عائشة ليست هي في هذا المجال في قولها فرض الله، بل كذلك ابن عباس، وكذلك ما جاء عن عمر قال: صلاة السفر ركعتان، صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان إلى آخر الحديث. فدل هذا على أن صلاة السفر يصليها المرء ركعتين، وهي عزيمة وليست برخصة. وكذلك ما جاء عن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال، فعلمنا فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. وهذا نص في المسألة، أمرنا، من الآمر؟ الله سبحانه وتعالى، أن نصلي ركعتين في السفر. فدل هذا على أن القصر في السفر عزيمة، يعني واجب وليس برخصة، بمعنى أنه لو أراد الإنسان أن يتم في السفر قلنا له: تأثم على إتمامك هذا ولا يجوز لك أن تتم، كما لو أراد أن يصلي صلاة الظهر ستا مثلا، هل نقول له يجوز لك؟ لا،
لأن هذه الصلاة فرضت هكذا، وكذلك في السفر فرضت هكذا، فكما أنه لا يجوز له أن يزيد في الحضر فكذلك لا يجوز له أن يزيد في السفر، لأن الصلاة فرضت على ذلك. وذكرنا لكم بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان في صدر خلافته أنهم زادوا عن ركعتين أو على ركعتين. وذكر هذا أيضا ابن القيم، وقد ذكرت لكم الحديث عن ابن عمر فإنه مرفوع وقال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبض صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ في نهاية قوله هذا رضي الله عنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فدل هذا على أنه لا بد من القصر. وبينا لكم أن من قال بالوجوب ليس الحنفية فقط كما ظن بعضهم، لا، بل قال بالوجوب الإمام مالك في رواية عنه، وابن حزم والصنعاني والشوكاني، ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم، إلى كثير من أهل العلم قالوا بأن القصر في السفر هو عزيمة وليس برخصة. وكذلك نقل الخطابي في معالم السنن بأن هذا هو مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار. وكذلك نقل هذا القول وهو القول بوجوب القصر عن علي وعمر وابن عمر وجابر وابن عباس، كل هؤلاء صحابة أجلاء نقل عنهم أنهم يقولوا بماذا؟ بوجوب القصر في السفر. وكذلك روي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة، وقال حماد بن أبي سليمان يعيد من صلى في السفر أربعا، والإمام مالك قال يعيد ما دام في الوقت، وهذا كله قد كتبتموه وأعطيتكم إياه، أقول هذا كله كتبتموه وقد أخذتموه. وكذلك العيني رجح وجوب القصر. ونقلت لكم عن ابن عمر أنه سئل عن الصلاة في السفر فقال ركعتين ركعتين من خالف السنة كفر، ركعتين ركعتين من خالف السنة كفر. وهذا بينت بأن إسناده صحيح وصححه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية. وكذلك ثبت عن أبي حمزة قال قلت لابن عباس ما تطيب نفسي أن أصلي بمكة ركعتين. انظروا هذا يقال الآن نحن في مكة وتريد أن نصلي فقط ركعتين، تنظروا إلى قول ابن عباس ماذا قال، قال أفتطيب نفسك أن تصلي الصبح أربعا، أنت في مكة صلي الصبح إذن أربع ركعات حتى تطيب هذه النفس، فإنه ما تطيب، قال فإنه كذلك فإذا صليت ركعتين فصلي بعدها ركعتين. قال إذا كانت تطيب نفسك أن تصلي في السفر أربع ركعات فاجعل نفسك أيضا تطيب أن تصلي في الفجر أربع ركعات ولا فرق، لأن الذي حدد لنا في السفر ركعتين من الشارع، والذي حدد لنا في الفجر ركعتين من الشارع، فإن طابت نفسك أن تزيد في الفجر ينبغي في السفر ينبغي أن تزيد كذلك في الفجر حتى تحصل على الأجر. وليس كل عبادة يزداد فيها الإنسان له فيها أجر كما بينت لكم ذلك في الوجيز، ونقلت لكم كلام الحافظ. ثم استدل المخالفون كما تعلمون بالآية فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقالوا الله سبحانه وتعالى نفى الجناح عن ماذا؟ عن القصر، فدل هذا على أنه يجوز لأن الجناح هو الحرج، فنفى الحرج، فنفي الحرج يدل على أن القصر في السفر رخصة وليس بعزيمة. واستدلوا كذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صدق تصدق الله بها عليكم، قالوا هذا أيضا حديث، والصدق من قال بأنها يجب أن تقبل، عرفتم؟ فاستدلوا بالآية وبالحديث. وبينت لكم بأن الاستدلال بالآية مردود من وجوه. الأول ما ذكره الشوكاني بأن هذه الآية واردة في ماذا؟ في الخوف، ونحن بحثنا في ماذا؟ في السفر، فشتان بين ما نحن فيه وبين ما أنتم استدللتم به. وكذلك بينا أن رفع الجناح هنا المراد به الحرج الذي يجب أن يقبل بدليل الأحاديث الصحيحة. والحديث الذي استدلوا به وهو حديث صدق الله بها صدقة تصدق الله بها عليكم تقبلوا صدقته، قالوا هذا حديث يعطينا أنها صدقة، فهي على ماذا؟ الجواز. فقلنا إن هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الحديث فيه فاقبلوا صدقته، والأمر أصل فيه للوجوب إلا لقرينة، فهذه الصدقة وإن كانت صدقة قد أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بقبول هذه الصدقة، ولا محيط عن الهروب عن ماذا؟ عن قبول هذه الصدقة. فصار هذا الدليل لنا ليس علينا، عرفتم؟ وبينت لكم ما قاله الخطابي إن في هذا الحديث حجة لمن قال إن الإتمام هو الأصل في حديث ماذا؟ في حديث يعلى، لأنه قال كما في الحديث عن يعلى قال قلت لعمر بن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال فقد أمن الناس، يعني لماذا نقصر والآية إنما هي في الخوف ونحن قد أمنا، فلماذا القصر؟ فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. ماذا قال الخطابي؟ قال في هذا حجة لمن قال إن الإتمام هو الأصل، يعني أن الإتمام هو الأصل ثم بعد ذلك رفع الحرج عن القصر، عرفتم؟ أن الإتمام كان هو الأصل ثم رفع. لماذا؟ لأنه قال من عدم الخوف، فلو كان أصل صلاة المسافر ركعتين لم يتعجب من ذلك. لو كان صلاة السفر أصلا ركعتين والخوف علة جاءت وزالت ما تعجب وما سأل عن هاتين الركعتين في السفر، لأن الأصل هو هذا. لكن لما سأل وسأل كذلك عمر عن ركعتين ثم أمنا، فدل هذا على أن الأصل أربع ركعات، ثم بسبب الخوف يصلي المرء ركعتين، ثم بعد ذلك رجعت إلى أربع ركعات بعد أمن الخوف، ثم بعد ذلك رخص في ماذا؟ في السفر بأن يصلي المرء ركعتين أو أربع. هكذا هو استدلاله. قالوا إنما هو على أصل كمال، يعني أربع ركعات. قد تقدموا فحذف بعضه وأبقى أو وأبقي بعضه. قاله الخطابي تذكروا هذا الكلام الذي قد بينت لكم، قلت على هذا الكلام يرد إشكال. تبه، إذا كان الأصل أربع ركعات ثم في الخوف أو لأجل الخوف نسخ إلى ماذا؟ إلى ركعتين، فدل هذا على أنه لا حرج أن يصلي المرء ركعتين. هذا الاستدلال ينسف ما أخذناه من قول عائشة وقول ابن عباس وقول ابن عمر، لأنهم قالوا فرض الله في السفر ركعتين، وهنا أصلا كان أربع ركعات، لكن لوجود الحرج والخوف نسخت إلى ركعتين، فهذا فيه تعارض وينسف علينا ما استدللنا به. لكن قلت لكم بأن هذا الإيراد والإشكال والاستدلال مردود من وجوه. الوجه الأول أن حديث عائشة وابن عمر وعمر وابن عباس هذا منطوق، وهذا الذي أنتم استدللتم به إنما هو مفهوم فهمتموه أو فهمتموه، وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم أيهما يقدم؟ لا شك أن المنطوق يقدم، وهذا مفهوم لكم، ولا عبرة في المفهوم إذا تصادم مع المنطوق. عرفتم؟ هذا هو الجواب الأول. وقفنا نظر على هذا، ما ذكرنا كلام ابن القيم. عرفتم؟ إذن الرد الأول يلزم من قولكم هذا، يعني هو مردود، الوجه الأول مردود أيضا من وجهين. الوجه الأول في قولكم هذا نسخ، بأنها فرضت ثم نسخت ثم رجعت، فأثبتوا لنا هذا النسخ، لأن النسخ يحتاج إلى معرفة ماذا؟ تاريخ ولا تاريخ. ثم الوجه الذي هو أو القسم من هذا الوجه، أن نقول إن هذا مفهوم وذاك منطوق، وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق على المفهوم. هذا هو الرد الأول. ننتقل إلى الرد الثاني أو الوجه الثاني. قال ابن القيم في الزاد في المجلد الأول في 66 و400، انتبهوا إلى كلام ابن القيم رحمه الله، فإنه كلام طيب في هذا المبحث وفي كثير من المباحث. قال: والآية قد أشكلت على عمر. الآن عرفتم في ماذا نخوض معهم؟ نحن نخوض في استدلالهم أن حديث عمر هذا يدل على أن الصلاة لم تفرض من الشارع ركعتين، أو لم يفرض الشارع ركعتين، إنما فرضها 4 ركعات، ثم بعد ذلك في الخوف رفع عنهم الجناح، ثم بعد ذلك زيدت أصلا وبقيت 4 ركعات في السفر وفي الحضر، ورخص لهم في السفر. عرفتم؟ استدلالا بهذه الآية بينت لكم بأن هذا مردود من الوجه الأول، ثم استدلوا بالآية، قالوا لأن عمر أصلا استشكل، لو كانت أصلا تصلى ركعتان ما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصلا مستقرة على ذلك، لكن لما سأل دل هذا على أنها فرضت 4، ثم بعد ذلك نسخت إلى ماذا؟ إلى 2. عرفتم؟ يعني بعد أن رفع الجناح، بعد أن وجد الخوف يصليها كم المرء؟ 2، بعد ذلك رجعت إلى 4، هذا نسخ، ثم بعد ذلك رخص لهم بماذا؟ بهذا الحديث، رخص له تصدق الله عليكم فاقبلوا صدقته، قالوا رخصت إلى 2 في السفر، رخص. لكن قلنا هذا مردود من الوجه الأول الذي ذكرناه، وهو ينقسم إلى قسمين. الآن انظروا إلى كلام ابن القيم ماذا قال؟ قال: والآية قد أشكلت على عمر وعلى غيره. يعني الآية أشكلت، كيف الخوف رفع وما زلنا نصلي 2؟ أليس هذا مقيد بالخوف؟ فكيف نحن نصلي والخوف أصلا قد زال وقد أمنا؟ قال ابن القيم رحمه الله: فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه بالشفاء. وأن هذه صدقة، وأن هذا صدقة، وأن هذا صدقة من الله، وشرع شرعه لأمته. عرفتم؟ وأن هذا صدقة من الله وشرع شرعه لأمته، يعني هذا شرع من الله. اكتبوا: يعني هذا شرع من الله، حيث إنه فرض صلاة السفر 2 ركعتين، سواء وجد الخوف أم لم يوجد. عرفتم كلام ابن القيم؟ يعني هذا شرع من الله، سواء وجد الخوف أو لم يوجد يا عمر فاقبل هذه الصدقة. عرفتم؟ فهذه الصلاة فرضت هكذا، سواء وجد خوف أو لم يوجد فاقبل هذه الصدقة التي جاءتك من الشارع. وكان هذا بيان
طبعا انتهى كلام طبعا المعنى، الآن ندخل في كلام نقيم.
قال وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد.
لو قلت يعني هذا كلام، لما ننتهي من يعني بدأنا في كلام ابن القيم، هذا ذكرته من باب التوضيح، توضيح لكلام ابن القيم.
وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد، يعني مفهوم قول الله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، مفهومه فإن لم تخافوا فلا تقصروا، عرفتم؟ هذا المفهوم الذي فهمه عمر. وكذلك لما سأل أبو يعلى أو سأل يعلى ابن أمية عمر، كذلك فهم هذا الفهم. فماذا قال ابن القيم؟ قال وهذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد. نعم، الحكم أو المفهوم بعض الأحيان غير يكون غير مراد إذا تصادم مع نصوص أخرى، عرفتم؟ فمفهوم الآية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا مفهومه ماذا؟ فإن لم تخافوا فلا تقصروا الصلاة، هذا مفهومه، عرفتم؟ فهذا غير مراد. قال ابن القيم، نكمل كلام ابن القيم، وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف. انتبه، وأن الجناح في قصر الصلاة ماذا؟ وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف، يعني في السفر وأن الآية لم تغير ما أنتم عليه من أصل القصر، عرفتم؟ يعني الآية ما غيرت ما أنتم عليه من أصل القصر، لا تفهموا هذا الفهم، عرفتم؟ فرد مفهوم المخالفة ما أنتم عليه من أصل القصر في السفر، وأنه واجب، وأنه واجب حيث إنكم فهمتم منها أن من لم يخاف لا يجوز له القصر، هذا الذي فهمتمه، أليس كذلك؟ هذا الذي فهموه من الآية، لأنه مقيد بالخوف، فلما زال الخوف زال القصر، لأن السبب في القصر عندهم الخوف، فلما زال السبب زال المسبب، عرفتم؟ زال الحكم وهو القصر. قلنا لا يجوز له القصر حتى لو كان مسافرا، فهذه الآية ليس لها دخل فيما ذكرته، عرفتم؟ يعني الآية هذه ليس لها دخل فيما ذكرته. نكمل كلام ابن القيم، وضح كلام ابن القيم؟ أنا أوضح لكم نقطة نقطة من كلام ابن القيم حتى يتضح. نكمل كلام ابن القيم، قال وغايته أنه
نوع تخصيص للمفهوم، هذا أيضا في أصول الفقه. هذا ابن القيم دقيق رحمه الله وفقيه وأصولي، لهذا انظروا، قال: وغايته، يعني غاية هذا الذي أنتم قد أخذتم به وقلتم في الحرج، هذا مفهوم، وهذا المفهوم مخصص أو مرفوع، يعني لا عبرة به. قال: أو قلنا أنه نوع تخصيص المفهوم أو رفع له، أو رفع له، يعني أنه غير مراد. تضح هذا؟ لأن المفهوم قد يخصص أو يرفع، معنى أنه غير مراد أصلا. لا، رفع يعني غير مراد أصلا، ما نزل، إيش نزل؟ هو أصلا غير مراد، مرفوع، نفس الآية، عرف؟ الحرج أصلا غير مراد في أنتم الذي فهمتموا، لأن هذا مفهوم، ومفهومكم هذا غير مراد بأدلة الأحاديث الأخرى فرض الله، عرف؟ وقال في موضع آخر: ولا تناقض بين حديثيه، يعني حديث صلاة السفر ركعتان وحديث صدقة تصدق الله بها عليكم، وكلاهما لمن؟ لعمر رضي الله عنه. لما قال حديثيه يقصد من؟ عمر، لأن عمر هنا ماذا قال؟ صلاة السفر ركعتان، وهنا قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. هل هذا به تعارض الذي قد ذكرته لكم؟ ابن القيم قال لا، لأن هذا إنما هو فهم وهو غير مراد. أصل الصلاة فرضها الله ركعتين في السفر، ثم وجد في الحرج أنها كما هي، والحضر سنبين لكم. فقال ابن القيم: هذا مفهوم بأنه قد قيد، أو السبب في السفر هو الخوف، ليس هذا، كما سيبين القيم الآن تفصيل جميل ودقيق. انظر إلى كلامه: وكلاهما لعمر رضي الله عنه، فإن هذا كلام القيم، نكمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابه بأن هذه صدقة، لأن هذه صدقة الله عليكم ودينه اليسر السمح، علم عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد، انتبه، ليس هذا المراد. عرفتم الآن ماذا سيسوق الآية؟ قصر العدد هذا مفهوم وليس هو المراد، إنما هو قصر ماذا؟ الصفة، كما سيأتي، كما فهمه كثير من الناس، كما فهمه كثير من الناس، فقال: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر، صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. فكأن عمر ماذا يقول؟ يقول: ها، انتبهوا،